اللهم أخرجنا الظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الحق، وافتح علينا معرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو درس 18 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وقد كانت خلاصة درسنا السابق في أول مسألة، أو تتعلق بأول مسألة من المسائل التي تترتب على معرفة الصفات التي استعرضناها وعرفناها لله عز وجل. فبعد أن عرفنا هذه الصفات التي هي أمهات صفات الكمال لله عز وجل، والتي أثبتها الله عز وجل لذاته في كتابه، عرفنا أن هنالك أمور تتردد على هذه الصفات. من هذه الأمور تنزه الله عز وجل عن الشبيه والنظير، أن الله عز وجل لا يشبه أي من مخلوقاته. وقلنا إن هذا الذي عرفنا يشبه عليه أو تشكل عليه آيات في كتاب الله عز وجل نسب فيها الله عز وجل إلى ذاته ما ظاهره يجعل شبها له بمخلوقاته، مثل قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، مثل بل يداه مبسوطتان، مثل قول الله عز وجل ولتصنع على عين، وقوله فإنك بأعيننا، وجاء ربك والملك صفا صفا. فكيف نفسرها بما يتفق والصفات التي عرفناها لله عز وجل؟ وأعود إلى خلاصة الكلام الذي ذكرته لأهمية هذا الموضوع، ونبني عليه الشيء الجديد. قلنا لا شك في أن ظاهر هذه الآيات الذي يجر إلى التشبيه غير وارد أبدا، أي لا شك أن ظاهر قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، هذا الظاهر الذي يجرنا إلى أن نتصور أن له يدا كهذه اليد غير مراد، وذلك لصريح قوله عز وجل ليس كمثله شيء. وهذا ما يسميه العلماء بالتأويل الإجمالي، قولا واحدا ليس المراد من قوله تعالى فإنك بأعيننا ظاهر ما تدل عليه هذه الكلمة قطعا، قولا واحدا ليس المراد بالاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ظاهر ما تدل عليه كلمة استوى، لأن ظاهر هذه الأشياء لها صورة في أذهاننا، وإذا فسرت هذه الكلمات بظواهرها فقد انزلقت إلى تصور أن الله له شبيه، فهو يستوي كاستوائنا، وأن له عينا كأعيننا، وأن له يدا كأيدينا، وأنه يجيء يذهب يأتي. ولما كان قول الله عز وجل ليس كمثله شيء صريحا في معناه، وقوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد صريحا في معناه، فقد كانت ظواهر هذه الآيات غير مرادة. هذا ما يسمونه بالتأويل الإجمالي. طيب إذن ما المراد هنا؟ جمهور السلف أو أكثر السلف قالوا ننسب إلى الله ما نسبه لنفسه، بعد صرف هذه الكلمات عن ظواهرها ننسب إلى الله ما نسبه لذاته دون كيف، فنقول له يد كما قال دون كيف، له استواء كما قال يليق بجلاله بدون كيف، له عين وأعين كما قال هنا وهناك بدون كيف، له مجيء وجاء ربك والملك صفا صفا بدون كيف، له نزول إلى السماء الدنيا بدون كيف. هذا ما جنح إليه جمهور السلف. ماذا صنعوا؟ أولا أول هذه الألفاظ تأويلا إجماليا، أي أبعدوها عن ظاهرها الذي يجر إلى التشبيه، ثم وقفوا عند هذا الحد فنسبوا إلى الله ما نسبه الله إلى ذاته لكن بدون كيف. وأما الخلف فهم كالسلف في أنهم أولوا هذه الألفاظ تأويلا إجماليا، وقالوا ظواهرها غير مرادة، يعني ظاهر اليد بنعرف شو هو، هذه ظاهر العين هذه، هذا غير مراد قطعا، ولكنهم أولوا هذه الآيات أيضا تأويلا تفصيليا. هذا هو الفرق. الخلف اللي جاءوا بعد القرن الثالث أولوا العين في قوله تعالى ولتصنع على عيني بمعنى الرعاية، أي برعاية، واصنع الفلك بأعيننا أي برعايتنا، نحن سنعلمك صناعة السفينة ولسوف توفق في صناعتها لأن رعايتنا ستلاحقك. أول العين بالرعاية، يد الله فوق أيديهم، أولوها كيف يشاء، أولوها بالكرم، الرحمن على العرش استوى، أول الاستواء بماذا؟ بالسيطرة والهيمنة. لاحظوا، إذا الخلف أضافوا إلى التأويل الإجمالي التأويل التفصيلي. هاتان الطريقتان هل بينهما اختلاف في الجبر أم اختلاف في المنهج؟ اختلاف في المنهج فقط. السلف والخلف أجمعوا على أن الله منزه عن الشبيه كلاهما، لكن السلف لم يوجع رأسه، لا أقول السلف كلهم، منهم من سلكوا مسلك الخلف، أكثر السلف قالوا لله يد كما قال بس، له عين كما قالوا بس. أما الخلف فحصنوا الآية ضد الزنادقة الذين ظهروا في عصورهم، ضد المتسربين والدساسين الذين ظهروا في عصورهم، حصنوا هذه الكلمات فأولوها التأويل التفصيلي حتى لا يستطيع أحد أن يتلاعب به. نعم، قالوا اليد كما قلت لكم بمعنى الكرم، العين بمعنى الرعاية، سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سنقبل إليكم بعد طول إمهال وإعراض. فليس بينهما خلاف في الهدف، وإنما الخلاف في المنهج، على أننا نعيد إلى الذاكرة أن كثيرا من السلف أول على طريقة الخلف. ولا تنسوا الأمثلة التي قلتها لكم، الإمام أحمد أول، نعم، أول قول الله سبحانه وتعالى، نعم، وجاء ربك والملك صفا صفا، نعم، أي وجاء أمره أولها. الإمام البخاري فسر الضحك، أول الضحك في قوله عليه الصلاة والسلام ضحك ربكم الليلة من فعالكما أي راضيا. الإمام جعفر الصادق من السلف أول قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي ذات، بمعنى الذات. الضحاك أول الوجه بما أريد به ذاته. الابن تيمية أول على طريقة الخلف لا على طريقة السلف. هذا الكلام ما ننسى، وذكرت لكم في آخر الدرس ما قاله الإمام الخطابي وهو ممن عاش في قرن السلف والخلف، عاش في أواخر القرن الثالث وقسطا من القرن الرابع، إذن هو مخضرم. تحدث عن حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق كثيرة: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخره. يقول كان السلف فضلوا يا أخوانا الأقدام شوية، فضلوا الأقدام عشان حتى أخوانا له مجال يجلسوا. فيقول كان سلف هذه الأمة يقفون عند هذا الحديث ويقولون الله أعلم، ينزل النزول الذي يتفق مع ربوبية الله دون كيد. ولكننا اليوم، هكذا يقول الإمام الخطابي ومن شاء فليرجع إلى كتابه شرحه لسنن أبي داود، الآن وجد زنادقة، وجد أناس مدسوسون، وجد أناس جهال، انقسموا أمام هذا الحديث وأمثاله إلى فريقين: فريق يكذب الحديث وهو صحيح، وفريق يوغل في التشبيه. يقول إذا الباري عز وجل له نزول وله جسم، ينزل يذهب يأتي يركب، وهذا تطرف وهذا تطرف، فما الخلاص؟ الخلاص أن نستعين باللغة العربية وقواعدها في مجاز اللغة العربية، وأن نقرب هذا الحديث إلى أذاننا طبق القواعد، فنقول ينزل ربنا في كل ليلة، أي يتجه برحمته إلى سكان الأرض، إلى عباده، ليستقبل استغفار المستغفرين بالقبول. نحن لابد أن نقول هذا الكلام. ويقول لو أن أصحاب رسول الله وجدوا في عصرنا هذا لما اقتنعوا بالتسليم الذي وقفوا عنده، ذلك لأن عصرهم كان خاليا من زنادقة، من الزغل، من اتساع العلوم والثقافة والحضارات، وكلهم مسلمون، ولذلك ما كانت هنالك يعني مشكلات مناقشات تجر الناس إلى التبسط في الكلام العلمي. ولو أنهم وجدوا في هذا العصر لحصنوا دين الله بهذا البيان. ولو أننا وجدنا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمنا كما سلموا. لذلك قلت في آخر الدرس الماضي لو أن الإمام الغزالي والإمام الرازي والإمام أبا بكر الباقلاني وهؤلاء الأساطين علماء الخلف الذين جاءوا بعد القرن الثالث لو وجدوا في القرن الأول أو الثاني هم الآخرون لقالوا لله نزول كما وبس، لله عين كما، لله استواء كما قال بدون كيف، ولا أراحوا عقولهم ووقفوا عند هذا الكلام، لأنه لا يوجد من يلاحقهم بنقاش، لا يوجد من يلاحقهم بجدال، ما في زنادقة، ما في مشبهين، ما في معطلة. ولكن
الله أن يوجدوا في عصره. كانت تموت المجتمعات وتفور بهؤلاء وهذه البيئات، فكان لا بد أن يحصنوا هذه الكلمات الموجودة في القرآن بحفظ اللغة العربية. نعم، ولو أن مثل ابن عبد الله بن عباس وأيا كان من علماء السلف، لو قضى الله أن يوجدوا في عصر متأخر أيضا لقاموا بالدور الذي قام به الخلف. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها جيدا. وأيا كان الأمر فالمسألة الجهادية هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها وينبغي أن تتدبر ما أقول. المسألة بين الجو الذي كان فيه السلف وفرض عليه النهج.
تدبر ما أقول. المسألة بين الجو الذي كان فيه السلف وفرض عليه النهج، والجو الذي كان فيه الخلف ففرض عليهم نهجهم. مسألة اجتهادية ومنهجية، والكل متفقون على أن الله منزه عن الشبيه، والكل ينسب إلى الله ما قد نسبه الباري إلى ذاته. أما اختلاف المنهج بين سلف وسلف وبين سلف وخلف فهذا اختلاف في دائرة الاجتهاد الذي يغني ولا يؤذي ولا يضر سلامة العقيدة أبدا. إذا عرفنا ووعينا ما أقول وهضمنا، فهل تجدون أي مسوغ لأن نتخذ من أحد الموقفين سلاحا لتكفير مثلا الموقف الثاني؟ هل الأمر وصل إلى هذا الحد أن مثلا مسألتين اجتهاديتين أجنح أنا إلى النهج الذي سلكه السلف؟ مو كل السلف، قسم من السلف، معظم السلف، ثم اعتبر الخلف الذين سلكوا منهجا اخر مشركين، كفرة، مارقين. وارد هذا الكلام؟ وارد هذا الكلام؟ لا. جريمة ما بعدها جريمة. نحن عندما نفتح اي مصدر تاريخي لكلام العلماء في تفسيرهم هذه الآيات المتشابهة نجد علماء في قرن واحد اختلفوا في هذا الموضوع. فالإمام أحمد أول، غيره بجوز الحسن البصري ما هو. الإمام الأوزاعي يمكن يكون أول، الإمام مالك ما أول، وربما كان الكل في عصر واحد. فهل أصغيتم إلى أولئك الأساطين فسمعتم أن واحدا منهم كفر الآخر لأنه خالفه؟ هل سمعتم هذا؟ هل سمعتم أن في علماء القرن الأول أو القرن الثاني أو القرن الثالث أو القرن الرابع، وقد اختلفوا في هذه الأشياء، اختلفوا في المنهج كما قلت، هل سمعتم أن فريقا كفر فريقا؟ يعني الإمام الخطابي أول، أكيد في بعصر أناس ما جنحوا إلى التأويل، اكتفوا بالتأويل الإجمالي. هل كفر أولئك الإمام الخطابي؟ سمعتم بهذا؟ أنا أصغيت جيدا فما سمعت أبدا من كفر من العلماء مخالفا له في هذه المسألة، لا في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس ولا السابع ولا الثامن إلى عصرنا هذا، حيث رأينا من اجتهد فطاب له أن يتخذ منهج السلف له منهجا. نعم لا مانع، حسنا، لكنهم لم يكتفوا عند هذا، اعتبروا الحق ما انفردوا هم به، وراحوا ينثرون التهم الكفر او المروق او الابتداع الخطير في كل المخالفين له. هذا الشيء في عصرنا فقط وعينا. هذا الكلام خروج عن قواعد الإسلام ومخالف لما كان عليه السلف، إن كنا فعلا نحب أن نسير على نهج السلف. الإمام أحمد عندما أعلن هذا التأويل ما حدا كفر، سيدنا جعفر الصادق عندما أول قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أول الوجه ما حدا كفر. ابن تيمية لما أول الوجه بما أريد به رضا الله عز وجل ما كفره أحد. فلماذا يأتي اليوم من يعتد باجتهاده ويرى أن الحق فقط ما تضمنه اجتهاده، ثم يتهم الاجتهادات الأخرى بالكفر؟ هذا أمر خطير جدا ولا يتفق مع ما كان عليه سلف هذه الأمة أبدا. ثم أقول لكم شيئا آخر، مسألة التكفير هذه، تصوروا وتأكدوا أن كل من أعطى لنفسه حق تكفير الآخرين في اجتهاداتهم فهو ضمنا يعطي أولئك أيضا حق تكفيرهم له. حقيقة واضحة، أنا عندما أكفرك في اجتهادك فأنا أعلن من خلال موقفي هذا أنني أعطيك بالمقابل حق تكفيرك لي، لأن الأمر سواء. فإذا كان اعتدادي باجتهادي مبررا أن أكفرك فإن اعتدادك باجتهادك يبرر لك أن تكفرني. فتأملوا في مجتمع أعطى كل طرف الطرف الثاني فيه حق التكفير، تأملوا وتصوروا في مآل هذا المجتمع الذي يقال عنه مجتمع مسلم إلى أي حالة ينتهي. أنا أكفرك وأنت تكفرني، وفي الغالب لن نكون فئتين بل الاجتهادات تتكاثر، ربما كنا 10 فئات 8 فئات 5 فئات، كل فئة تتجرأ وتقلد الأخرى فتعتد باجتهادها وتكفر الاجتهادات الأخرى، وليس هنالك طرف أحسن من طرف، أليس كذلك؟ فأنا أجرؤ أن أكفرني وأنت تجرؤ أن تكفرني، والعدو ينظر فيصفق للجميع. هذا ما يرضي، وهذا هو التفرق الذي حذر الله عز وجل منه عندما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قد يقول قائل طيب الباري قال واعتصموا بحبل الله جميعا، ينبغي أن نتفق على منهج واحد، نتفق على منهج واحد في الجذور التي لا مجال فيها للاجتهاد. أما الفروع التي ترك الشارع أمرها محتملة، فالأمر فيها يقال اجتهاد. ومعنى اجتهادي أن الإنسان إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وهذه أمور في المنهج وليست في الغاية. نحن كلنا متفقون على أن الله ليس له شبيه وليس له نظير، وأن ما نسبه الله إلى ذاته حق. فالباري نسب لنفسه يدا، يجب أن ننسب إليه اليد. نسب لنفسه عينا وأعينا، يجب أن ننسب ذلك إلى نفسه. ولكننا نبرئ الله عن أن تكون هذه اليد كأيدينا هذه. ثم إن شئت فاصمت عند هذا الحد، وإن شئت فقل إنها القوة أو إنها الكرم، وإلا وقعت في التناقض. الباري اعتمد، له عين ولا له أعين؟ إذا لم ترد أن تؤول ستجد نفسك قد وقعت في التناقض. لكن إن فسرت الأعين والعين بالرعاية فالأمر رجع سوا. على كل المراد بالعين وبالأعين الرعاية، لا أشكال. هذا اختلاف اجتهادي، والاختلاف الاجتهادي في عصر الصحابة لم تنقطع جذوره حتى تنقطع الآن. فإذا كانت الاختلافات الاجتهادية سببا لتكفير كل مجتهد صاحبه، فقد كان على الصحابة أن يبادر كل منهم إلى تكفير الآخر، وكان على التابعين أن يفعلوا ذلك، وتابعي التابعين أن يفعلوا ذلك. لكن لم نرى أي منهم امتد لسانه بقالة السوء فضلا عن التكفير إلى هؤلاء بشكل من الأشكال إطلاق. نحن أيها الإخوة نسأل الله عز وجل أن يجعل من الشباب الذين يتسارعون إلى دين الله ويقبلون إليه، أن يجعل منهم حصنا يسد هذا السرطان الفتاك في جسم الأمة الإسلامية. الآن أنا لم يعد لدي أمل في هؤلاء الشيوخ الذين لا يزالون يحملون رايات التكفير ويسيرون به، لم يعد لي أمل عندهم، لأن العصبية القتالة فتكت به، ولأن قرارا استقر برؤوسهم أن الإسلام هو ما يجثر في رؤوسهم فقط. وكان علينا لولا رحمة الله تداركتنا أن نقف منهم الموقف ذلك، فنعلن نحن أيضا راية كرايتهم التكفيرية. ونحن أيضا نقول الإسلام الحق هو ما يجثر فوق رؤوسنا، فأنتم الكفار. وهم يقولون لا، بل أنتم الكفار. وانظروا، هل يرضى الله عن أمة آل أمرها إلى هذا النحو؟ لكن الله لطف بنا فأمسكنا ألسنتنا من حيث أيقظنا عقولا ضد هذا العمل السرطان الخطير. نعم، لكن الأمل معقود بماذا؟ بهذه الكثرة المتكاثرة من الشباب المؤمن الذين ينهلون من الوعي الإسلامي، والذين يسيرون في دروب المعرفة الإسلامية المتفتحة، ومن ثم يعلمون أن الإسلام هو ذاك الذي يجمع ولا يفرق. هذه الفئة إذا تكاثرت تكون منها التيار. هذا التيار هو الذي يخنق ظاهرة التكفير التي أصبحت موضة العصر عند هؤلاء. ومهما كان الأمر فعلينا أن نصبر. يكفروننا، نقول اللهم إنا نسألك العفو والعافية. نعم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق، نقول هذا الكلام ولا نفعل شيئا، وإلا فهذا هو المراد بالخطة الماكرة المرسومة لنا، أن نكفر كما يكفر، وأن ينهال بعضنا على بعض بالتكفير، فنكون ألعوبة
بل أبوكة في أفواه
هؤلاء الأعداء المحيطين بنا. شيء غريب. وإلا أنا لو أطلقت للسان العنان كما يطلقه أولئك الناس، ممكن أن أقول أنا نفس الكلام. عندما أسمع إنسانا يسأل تلميذه قائلا أين الله ليمتحن إيمانه، ثم يجبر تلميذه إجبارا أن يقول الله فوق ويشير بيده في الأعلى، ويشير بيده كما أقول لكم في الأعلى. عندما أتأمل في هذا الكلام الغبي العجيب الذي يدل على أن صاحبه لا يعي من الثقافة شيئا، وأتتبع هذا الكلام، ماذا يعني هذا الكلام؟ الأرض مستديرة، والفوق والأدنى واليمين والشمال، كل ذلك أمر نسبي، فما هو فوق بالنسبة لنا هو تحت بالنسبة للجهة المقابلة من الأرض. وإذا قلت الله فوق وأشرت بيدي وحددت الجهة كما يقولون، نعم، معنى ذلك أنني قلت الله تحت، أليس كذلك؟ هو في الأدنى بالنسبة للجهة الأخرى من الأرض. لكن أفنقلد أولئك الناس؟ نستغفر الله، نستغفر الله من أن نمد ألسنتنا إلى إخوة لنا بالتكفير، ونصبر ونصابر ونسأل الله العفو والعافية، وننبه ونسعى في طريق آخر هو طريق بث الوعي الإسلامي ونشر المعرفة الإسلامية وتنبيه الناس إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، وبيان أن هنالك من يدعي أنه ينتسب إلى السلف وهو بالمعاول يقوض الجسور التي بينه وبين السلف. نعم، كان سلفكم هذه الأمة أبعد ما يكونون عن التكفير، أبعد ما يكونون. قامت المحنة بين الإمام أحمد وبين المعتزلة، ولعلكم تعلمون الصور الكثيرة التي تجسد الأذى الذي نزل بمن؟ بالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. فهل سمعتم يا إخواننا كلمة من فم الإمام أحمد في ترجمته أنه وقف فكفر خصومه معتزلة؟ هل سمعتم هذا؟ أتحدى أن يأتي من يقول إن الإمام أحمد أفتى بكفر خصومه، بل العكس، عندما ارتفعت المحنة فيما بعد عن الإمام أحمد وأعيد إليه اعتباره وقدمت إليه الاعتذارات عما مضى، قال له بعض تلامذته فيما يرويه الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، قال له بعض تلامذته ادعوا الله على ابن أبي دؤاد وفلان وفلان الذين كانوا سبب هذه الفتنة، فماذا قال الإمام أحمد؟ قال لهذا الإنسان الذي قال له هذا الكلام، ماذا يفيدك أن يعذب أخوك من أجلك غدا في النار؟ ماذا يفيدك أن يتعذب أخوك من أجلك غدا؟ بل أسأل الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة والرحمة. هذا هو السلف، وهذا هو أدب السلف، وهذه هي الوحدة التي كان يضحي السلف فيها بأنفسهم في سبيل الغير. فانظروا كم من فرق بين أولئك السلف وهؤلاء السلف المزيفين الكاذبين المتكئين على السلف. لو جاز لأحد أن يكفر أحدا ضمن المنهج الإسلامي العام لجاز للإمام أحمد أن يكفر أولئك الذين أنزلوا به ما أنزلوهم من الأذى، مع أننا نعلم أن بدعة المعتزلة بدعة كبيرة مخالفة، ومع ذلك فما نطق لسانه مرة بتكفيره. بينما الآن أطفال لم يبلغوا سن الرشد يروضون، تروض ألسنتهم على أن ينصروا تهم التكفير رشا. أجل هكذا عن يمين وشمال، ما هذا؟ طفل، نعم أنا لا أبالغ، لا يزال في المرحلة الثانوية، يلقن 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 كراهية الأشاعرة، كراهية الخلف، كراهية الذين يؤولون هذه الآيات تأويلا تفصيليا، نعم، ثم تروض ألسنتهم على التكفير. أطفال لم يصلوا إلى المستوى الجامعي. ولو أنك جئت بطفل من هؤلاء وسألته ما هي مقومات التكفير، متى يخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر، ما هي المعاصي المكفرة والمعاصي غير المكفرة، لما فهم ولما وعى، لكنها عودة إلى الخوارج إلى حياتنا الإسلامية، خوارج بطريقة جديدة. نعم. ثم هذا الموقف لا يحبس عند هذا الحد. إذا كان هنالك من يكفر أساطين المسلمين ممن كانوا في العصر الرابع والخامس والسادس والسابع، يكفرون الغزالي وأمثال الغزالي، فما بالك بفرق موجودة اليوم قد تكون داعية، قد تكون جاهلة، قد يكون فيها هؤلاء تهم التكفير أيسر من أن تقف عند ساحة الفكر. رأسا تهم التكفير تنثر، ولعلكم تسمعون إن لم تكونوا ترون، ولعلكم تسمعون الفتاوى الفئة الفلانية كافرة، الفئة الفلانية كافرة، الشيعة آخر ما سمعنا فتاوى بتكفيره. طيب يا أخي، ما هذه اللذة التي هبطت، أو هذه النشوة التي هبطت إلى ألسنتكم بتكفير الناس؟ أهو جهاد في سبيل الله؟ أم هو قربى إلى الله؟ وما هو الإصلاح الذي تحققونه من وراء هذا التكفير؟ أليست الدعوة إلى الله وإبلاغ كلمة الله وشرح حقائق الإسلام أولى من هذا؟ أن أجلس في غرفتي وفي داري وفي فرشي العادي وأرسل نعم فتاوى التكفير هنا وهنا وهنا وهناك؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن العقل الإنساني المتحرك لا يمكن أن يتصور إلا أن وراء هذا الأمر ما وراءه، وأن هنالك عدوا يخطط، وأن هنالك مغفلين يسيرون في هذا الطريق. ذلك لأن البقية الباقية التي تبعث الأمل في المجتمع الإسلامي هي وحدة هذه. فنحن نقول نحن في عصر الصحوة، ولست أدري هل هذا الحلم أصبح حقيقة أم لا. نعم، نقول
نحن بصدد أن نجتمع على حبل الله، نتمسك بجذعه ولا نبالي بأغصانه الكثيرة. نقول هنالك عدو يخشى على نفسه منا. ما السلاح؟ السلاح الأعلى والأمضى والأسرع أن تفتت هذه الأمة، وأن لا يكون لها غد يجمع كلمتها على هذا الجزء الإيماني. إذا كانت الآن تستيقظ وتصحو وتتحرك في الفراش بعد طول النوم والرقان، فينبغي أن نحاول أن نعيدها باللقمة من هنا واللقمة من هنا واللقمة من هنا إلى شر من الرقاد الذي كانت عليه. وكيف يكون هذا؟ بأن نجعل فئات المسلمين يهيج بعضها على بعض. لكن انظر إلى نهج الإسلام الحقيقي الذي سار عليه السلف والخلف معه. انظر إلى الإخلاص لدين الله، انظر إلى منهج الدعوة إلى دين الله، تجد أن هذا كله في واد، وما يجري الآن في واد الله. أنا بدلا من أن أكفر، حتى لو رأيت الإنسان الذي أمامي منحرف، أوفر هذا الوقت لأحاوره، أقول له يا أخي لا آتي بسيرة الكفر ولا الإيمان لا البدع ولا غيره، أقول له إنك قد تكون منحرفا عن الجادة الصحيحة، تعال لأحاورك وتحاورني، تعال لأذاكرك وتذاكرني، كلانا على دين شرفنا الله عز وجل به هو الإسلام، أو لعلك أنت المخطئ فتعاول نتحاور. انظر هذا العمل لا يتفق مع كتاب الله، لا يتفق مع سنة الله، لا تتحدث لا عن الكفر ولا غير الكفر، فإنك إن سلكت معه هذا الطريق سلكت مع نفس الطريق الذي سلكه السلف. هكذا كانوا يصنعون وهكذا كانوا يفعلون، وإذا فعلت هذا بإخلاص سيتجه إليك وسيصغي إليك، ولسوف تكتسب أجر إرشاده واستقامته. هذا أفضل أم أن أقطع بيني وبينه جسور وأن لا أحاوره وأن لا أوجه له كلمة نصح، وإنما أستعيض عن هذا بأن أرسل فتوى من بعيد بتكفيره. ما هذا العمل؟ هذا ضد الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. نعم هو الآخر يكفر، أنت بتكفره هو بكفرك، وسمعت لشوف بقى أنت على حق ولا هو على حق، لبين ما تثبت وهو يثبت وانت تثبت وهو يثبت، الأمة كلها شو بتكون صارت؟ اتمزقت وذهبت شذر مذر. هل هذا الكلام كلام يعني غير واضح؟ في حدا منا لا يفهم هذا الكلام؟ هذه المشكلة أيها الإخوة تؤرق كل إنسان يريد لأمته الخير، تؤرق كل إنسان يريد أن يحمي أمته ضد السوء. فأنا عندما أنظر يمينا وأنظر شمالا، أنظر في القطر الفلاني القطر الفلاني، أجد الدعوة الإسلامية اليوم تتمثل في موجة التكفير، حتى أصبح فيها من المسلمين اسم الهجرة والتكفير. نعم بشرف سموا أنفسهم بهذا الاسم. متى كان؟ كيف كان؟ ثم نسمع الأشاعرة كفار، الماتريدية كفار، أهل السنة والجماعة هم هؤلاء كفار مبتدعون. الإمام أبو الحسن الأشعري من السلف الصالح من أعيان القرن الثالث، نصير أهل السنة والجماعة، هو الذي درأ موجة الفرق المنحرفة عن الإسلام، وهو الذي أعاد المسلمين إلى حظيرة الكتاب والسنة. ويأتي من يطيل لسانه كثعبان في هذا العصر ليكفر الأشاعرة، كيف الإمام الأشعري كثر الفرق، في فرق كثيرة كانت منهم، الجهمية، المرجئة، القدرية، الحشمية، المعطلة، كانوا يناقشونه، كانوا ينصحونه، كانوا يحاورونه، كانوا يردونهم إلى الحمى، لكن أبداً ما استعملوا هذه الكلمة. هذه الكلمة تستعمل في حالة العجز، إنسان مأفون عاجز عن أن يحرك لسانه بالتبليغ، فيعوض عن ذلك بماذا؟ بأن يطلق كلمة كبيرة 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 جدا كقنبلة كفر. ما قدر، يعني خايف، ما استطاع أن ينفذ أمر الله. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ما استطاع إلى هذا سبيلا، ما استطاع أن يجلس فيحاور، ما استطاع أن يجلس فيبين. ماذا يصنع؟ يطلق كلمة تلفت إليه الأنظار، هؤلاء كفار، هؤلاء كفار، هؤلاء كفار، هو لاعب. هذه خلاصة هذه المسألة التي هو أول المسائل المترتبة على معرفة صفات الله سبحانه وتعالى. الآيات المتشابهة، آيات الصفات في كتاب الله عز وجل، هذا هو موقفنا، وهذه هي عقيدتنا، ونحن نعلم أن هذا منهج سديد وهذا منهج سديد، والمسلمون كلهم إن شاء الله على خير، وكلهم ناجون بإذن الله. وإن رأينا انحرافا أو اعوجاجا أو خطأ قمنا بواجبنا في الحوار والحديث والزوج. بعد ذلك ندخل في المسألة الثالثة من المسائل التي تترتب على معرفة الصفات العشرين التي عرفناها بالله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية عنوانها نفي العلة الغائية عن أفعال الله جل جلاله. نفي العلة الغائية عن أفعال الله جل جلاله. أظن أن الوقت لم يتسع لفتح ملف هذا الحديث، لكن نحن نكتفي الآن بتعريف العلة الغائية. ماذا نعني بالعلة الغائية؟ العلة الغائية أيها الإخوة هي القصد الجاسم في ذهنك والذي يدفعك إلى عمل ما. هذا القصد الذي يدفعك إلى عمل ما، ماذا نسميه؟ علة غائية. أنا أقصد أن أصبح طبيبا، هذا قصد جاف في ذهني، فيدفعني هذا القصد إلى أن ألتحق بكلية الطب وأدرس الطب، وبعد حين عندما أنفذ هذا العمل هذا القصد اللي كان حلم في ذهني يصبح فيتحول حقيقة. هذا القصد الذي هو في بادئ الأمر حلم نسميه بالمصطلح العلمي علة غائية. نحن أعمالنا كلها تصدر من علة غائية. عندما تنظر إلى الناس غادين ورائحين، هذا رايح مشان لحتى يشتري محل يعمل في التاجر، والثاني رايح عم يراجع بده يتعين ويتوظف في حقل التدريب، والثالث عم يحاول يطالع جواز سفر مشان يروح على أوروبا أو أمريكا، نعم يعمل تجارة هناك. هؤلاء الذين يتحركون ما الذي يحركهم؟ قصود في أذهانهم. هذه القصود في أول الأمر أحلام، بيقول لك والله أنا عندي حلم أني صير تاجر كبير، أنا عندي حلم أني صير مزارع، أنا عندي حلم. طيب هذا الحلم يدفعه إلى سلوك ملائم، بعد هذا السلوك الملائم الحلم شو بيصير؟ بيصير حقيقة. هذا الحلم الذي في أول أمره قصد وفي النهاية يتحول إلى حقيقة نسميه علة غائية. هل أعمال الباري جل جلاله هو مدفوع إليها بدافع العلم الغني. الجواب عن هذا بتفاصيله في الدرس القادم من أحيان الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.